أن تكون كتابته الإحسان على كل شيء كتابة قدرية، يعني أنه كتبها قدرا بأن الأشياء تمشي على الإحسان، وأن الله جل وعلا ألهم مخلوقاته الإحسان. ويحتمل أن تكون الكتابة هنا شرعية، فيكون معنى قوله كتب الإحسان على كل شيء أن تكون على هنا بمعنى في، يعني كتب الإحسان في كل شيء، يعني لكل شيء. وهذا يتجه إذا كانت الكتابة الشرعية يتجه الخطاب للمكلفين، فلهذا مثل بمثال يتعلق بالمكلفين. وهذا الثاني أظهر، يعني أن تكون الكتابة شرعية، وأن يكون معنى كتب الإحسان على كل شيء يعني في كل شيء أو لكل شيء، فعلى هنا بمعنى في، كقوله عليه الصلاة والسلام حيث سئل أي الأعمال أحب إلى الله فقال الصلاة على وقتها، يعني في وقتها، فيما هو معلوم في مجيء على بمعنى في مواضع، ومجيء في بمعنى على أيضا في مواضع. إذا تقرر هذا فالإحسان الذي كتب على المكلف لكل شيء ما هو الإحسان، مصدر أحسن الشيء يحسنه إحسان. وإذا كان كذلك فالإحسان يختلف باختلاف الشيء، فإذا كان الشيء هذا عبادة صار الإحسان فيها يعني الإحسان الواجب بتكميل ما به يكون إجزاؤها وصحتها وحصول الثواب بها، يعني تكميل الأركان والواجبات والشرائع، فيخرج عن ذلك المستحبات لأنها مما لم يكتب، مع أنه يكون بها الإحسان لكن الإحسان المستحب. فالشيء هنا كتب الإحسان على كل شيء يعني في كل شيء، شيء هنا أخذنا منه العبادات وعرفنا الكلام فيها، هنا كتب الإحسان في كل شيء يعني فيما تزاوله من أمرك في حياتك، وهذا الإحسان مطلوب منك دائما، وهو أن تحسن في تعاملك مع نفسك بأن تمتثل الواجبات وأن تنتهي عن المحرمات، لأن من لم يحسن هذا الإحسان كان ظالما لنفسه، والظالم لنفسه من ارتكب بعض المنهيات أو فرط في بعض الواجبات. لهذا أمر الله جل وعلا في سورة النحل بالإحسان، فقال جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذا يشمل جميع الشريعة. الإحسان في التعامل مع الخلق، وهذا يكون بأداء الحقوق التي لهم وعدم ظلمهم فيما لهم، والخلق متنوعون أصناف شتى، فكل أحد من الخلق له حق، فأعلى الخلق مقاما مما له حق النبي عليه الصلاة والسلام. فالإحسان المتعلق بالمصطفى عليه الصلاة والسلام أن تحسن في الشهادة له بالرسالة بأن تصدقه عليه الصلاة والسلام فيما أخبر، وأن تعبد الله على ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن تقدم مراده عليه الصلاة والسلام في الدين على ما تشتهيه أنت من الأهواء والبدع. فهذا إحسان في حق المصطفى صلى الله عليه وسلم. إحسان في حق الوالدين أمر الله جل وعلا به في قوله وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فهذا إحسان في حق الوالدين بإعطاء الوالدين الحقوق الواجبة التي لهم. إحسان في حق المؤمنين بعامة، إحسان في حق العصاة، إحسان في حق العلماء، إحسان في حق ولاة الأمر، إحسان في حق الكافر أيضا. وهكذا فكل نوع من أنواع الخلق يتعلق به نوع من أنواع الإحسان جاءت الشريعة بتفصيله. حتى الحيوان من الخلق تعلق الإحسان به بما بثل به المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. هذا تمثيل لنوع من أنواع الإحسان تعلق بنوع من أنواع المخلوقات. فذكرنا أن الإحسان على كل المخلوقات، يعني في كل المخلوقات التي تعاشرها، ومن هذه المخلوقات الحيوانات. فالحيوان كيف تحسن؟ مثل المصطفى صلى الله عليه وسلم بالحيوان تمثيلا وتنبيها للإحسان في غيره، فقال عليه الصلاة والسلام فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يعني أن تسعى في القتل بأحسن الطرائق وفي الذبح بأحسن الطرائق. وقوله فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة هذا يشمل قتل من يستحق القتل من ابن آدم أو من الحيوانات، والظاهر من السياق أن المقصود به الحيوان. وحتى الإنسان مأمور بأن تحسن قتلته فيضرب بالسيف ضربة واحدة على رأسه، يعني بما يكون يعني على رقبته بما يكون أسرع في زهاق روحه. حتى الكفار أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يمثل بهم، لا تمثلوا بهم، وأن لا يقتل شيخ، وأن لا يقتل امرأة ولا طفل، إلى آخر ما جاء في السنة في ذلك. قال وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. أحسنوا يعني ابحثوا عن أحسن طريق للذبح فاذبحوا. وليحد أحدكم شفرته يعني بحيث لا يتألم المذبوح حين الذبح، يحد أحدكم شفرته حيث يكون إمرارها مسرعا في إزهاق الروح، حيث لا يأتي ويحاول ويحاول فيكون مع ذلك إتعاب الحيوان في إزهاق روحه. وهذا يدل على استخدام الآلات الجيدة في إزهاق الروح في الحيوان. فيخالف الإحسان ما قد يفعله بعضهم من أنه لا يحسن الذبح ويذهب يتعلم كيف يذبح، يذهب يتعلم فيأتي عشر دقائق أو خمس دقائق وهو يعالج هذه الذبيحة، وربما فرت من أو يعني جمزت من يديه وقامت والدم يتناثر ونحو ذلك، مما قد يجرب بعضهم الذبح، وهذا مخالف للأمر بالإحسان. الأمر بالإحسان إحسان القتلة وإحسان الذبحة أن يكون مسرعا في إزهاق الروح في الحيوان بإحداد الشفرة، وأن تكون يده أيضا محسنة لاستعمال الشفرة في ذلك. وهذا من الإحسان الذي أمرنا به. حتى جاء من الإحسان الذي أمرنا به أن لا تذبح بهيمة عند بهيمة حتى لا تتأذى برؤية دم أختها وهي تذبح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنكمل شرح الأحاديث النووية الأربعين، وقد وقفنا على الحديث 18. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح.
هذا الحديث حديث أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. قوله اتق الله حيثما كنت هذا أمر بالتقوى، وحيثما هذه متعلقة بالأزمنة والأمكنة، يعني في أي زمان كنت وفي أي مكان كنت، لأن كلمة حيث قد تتوجه إلى الأمكنة وقد تتوجه إلى الأزمنة، يعني قد تكون ظرف مكان وقد تكون ظرف زمان، وهي هنا محتملة للأمرين. اتق الله حيثما كنت، يعني اتق الله في أي مكان أو في أي زمان كنت. والأمر بتقوى الله جل وعلا هنا على الوجوب، لأن التقوى أصل عظيم من أصول الدين، وقد أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يتقي الله، فقال جل وعلا: يا أيها النبي اتق الله، وأمر المؤمنين بأن يتقوا الله حق تقاته: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وأمرهم بتقوى الله بعامة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، وأشباه ذلك. وتقوى الله جل وعلا جاءت في القرآن في مواضع كثيرة، وأتت التقوى في مواضع أخر بتقوى عذاب الله جل وعلا، وبأن يتقي النار وأن يتقي يوم القيامة، كما قال جل وعلا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وقال جل وعلا: واتقوا النار، وهكذا في آيات أخر. فهذان إذا نوعان، فإذا توجهت التقوى وصار مفعولها لفظ الجلالة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، فمعنى تقوى الله جل وعلا هنا أن تجعل بينك وبين عذاب الله وسخطه وأليم عقابه في الدنيا وفي الآخرة وقاية تقيك منه، وهذه الوقاية بالتوحيد ونبذ الشرك، وهذه هي التقوى التي أمر الناس جميعا بها، لأن تقوى الله كما ذكرت لك من معناها راجعة إلى المعنى اللغوي، وهي أن التقوى أصلها وقوى، فالتاء فيها منقلبة عن واو، وهي من الوقاية، وقاه يقيه وقاية. فالمتقي هو من جعل بينه وبين ما يكره وقاية، بينه وبين سخط الله وعذابه وأليم عقابه وقاية، وهي في القرآن أي الأمر بتقوى الله على ثلاث مراتب. الأولى تقوى أمر بها الناس جميعا: يا أيها الناس اتقوا ربكم، في آيات، وهذا معناه أن يسلموا، أن يحققوا التوحيد ويتبرؤوا من الشرك. فمن أتى بالتوحيد وسلم من الشرك فقد اتقى الله جل وعلا أعظم أنواع التقوى. ولهذا قال جماعة من المفسرين في قوله جل وعلا: إنما يتقبل الله من المتقين، يعني من الموحدين. والمرتبة الثانية أو النوع الثاني تقوى
أمر بها المؤمنون، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. وهذه التقوى للمؤمن تكون بعد تحصيله كما هو معلوم، بعد تحصيله التوحيد وترك الشرك، فيكون التقوى في حقه أن يعمل بطاعة الله على نور من الله، وأن يترك معصية الله على نور من الله جل وعلا، وأن يترك المحرمات ويمتثل الواجبات، وأن يبتعد عما فيه سخط الله جل وعلا والتعرض لعذابه. وهذه التقوى للمؤمنين أيضا على مراتب، أعلاها أن يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، حتى قال بعض السلف: ما سموا متقين إلا لتركهم ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وهذا في أعلى مراتب التقوى، لأنه اتقى ما لا ينفعه في الآخرة، وهذه مرتبة أهل الزهد والورع والصلاح. والنوع الثالث من التقوى في القرآن تقوى أمر بها من هو آت بها، وذلك قول الله جل وعلا: يا أيها النبي اتق الله. ومن أمر بشيء هو محصله، فإن معنى الأمر أن يثبت عليه وعلى دواعيه، فمعنى قول الله جل وعلا: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، يعني اثبت على مقتضيات التقوى ولا تطع الكافرين والمنافقين، وذلك قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، الآية في سورة النساء، فوصف فناداهم باسم الإيمان ثم أمرهم بالإيمان، وهذا معناه أن يثبتوا على كمال الإيمان، أو أن يكملوا مقامات الإيمان بحسب الحال، لأن لفظ يا أيها الذين آمنوا له الإيمان له درجات. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: اتق الله حيثما كنت، هذا خطاب موجه لأهل الإيمان، يعني لأهل النوع الثاني، فالمقصود منه أن يأتي بتقوى الله جل وعلا في أي مكان أو زمان كان، وهو أن يعمل بالطاعات وأن يجتنب المحرمات، كما قال طلق بن حبيب رحمه الله: تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. قال ابن مسعود وغيره في رجل سأله عن التقوى فقال: ألم تمشي على طريق فيه شوك؟ فقال: بلى. قال: فما صنعت؟ قال: شمرت واتقيت. قال: فتلك التقوى، وهي مروية أيضا عن عمر رضي الله عنه، ونظمها ابن المعتز الشاعر المعروف بقوله: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وهذا بعامة يخاطب به أهل الإيمان، فإذا تقوى الله جل وعلا أن تخاف من أثر معصية الله جل وعلا، أن تخاف من الله جل وعلا فيما تأتي وفيما تذر، وهي في كل مقام بحسبه، التقوى في كل مقام بحسبه، ففي وقت الصلاة هنا تخاطب بالتقوى، وفي وقت الزكاة تخاطب بالتقوى في هذا المقام، وفي وقت الإتيان بسنة تخاطب بتقوى، وفي وقت المخاطبة بواجب تخاطب بالتقوى، وفي وقت أن يعرض عليك محرم من النساء أو المال أو الخمور أو ما أشبه ذلك من الأنواع، أو محرمات اللسان أو أفعال القلوب من العجب والكبر أو الازدراء وسوء الظن إلى آخره، في كل مقام يأتيك هناك تقوى تخصه. فإذا تتعلق التقوى بالأزمنة وبالأمكنة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، لأنه ما من مكان تكون فيه أو زمان تكون فيه إلا وثم أمر أو نهي من الله جل وعلا يتوجه للعبد. والوصية بالتقوى هي أعظم الوصايا، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وكان الصحابة رضوان الله عليهم كثيرا ما يوصي بعضهم بعضا بتقوى الله، وهم يعلمون معنى هذه الوصية العظيمة. قال عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. أتبع الفاعل أنت، والسيئة هي المتبوعة، والحسنة هي التابعة، يعني اجعل الحسنة وراء السيئة بعد السيئة. إذا عملت سيئة فأتبعها بحسنة، فإن الحسنات يذهبن السيئات، كما قال جل وعلا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وفي الصحيح، صحيح البخاري رحمه الله وغيره، أن رجلا من الصحابة نال من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالخبر مستعظما لما فعل، فيسأله عن كفارة ذلك، فنزل قول الله جل وعلا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال له عليه الصلاة والسلام: هل صليت معنا في هذا المسجد؟ قال: نعم. قال: فهي كفارة ما أتيت. وهذا يدل على أن المؤمن يجب عليه أن يستغفر من السيئات وأن يسعى في زوالها، وذلك بأن يأتي بالحسنات. فالإتيان بالحسنات يمحو الله جل وعلا به أنواع السيئات، وكل سيئة لها ما يقابلها، فليس كل سيئة تمحوها أي حسنة. فإذا عظمت السيئة وكبرت فلا يمحوها إلا الحسنات العظام، لأن كل سيئة لها ما يقابلها من الحسنات. ولهذا جاء أن الرجل إذا غلط أو جرى على لسانه كلمة والكعبة أو أقسم بغير الله، فإن كفارة ذلك من الحلف بالآباء وأشباه ذلك أن يقول لا إله إلا الله، لأن ذاك شرك، وكفارة الشرك أن يأتي بالتوحيد. وكلمة لا إله إلا الله هي من الحسنات العظام، كلمة التوحيد من الحسنات العظام. إذن فالسيئات لها حسنات يمحو الله جل وعلا بها السيئات، وهذا يدل على أن السيئة تمحى ولا تدخل في الموازنة. وظاهر الحديث أن هذا في من أتبعها، يعني أنه إذا أتى بسيئة أتبعها بحسنة بقصد أن يمحو الله جل وعلا عنه السيئة، لأنه قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فإذا فعل سيئة سعى في حسنة لكي تمحى عنه تلك السيئة. والحديث الذي ذكرنا وعموم الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، يدل على عدم القصد. فالحديث هذا دل على القصد، يعني أن يتبعها قاصدا، والآية والحديث آية هود والحديث حديث مسعود الذي في البخاري يدل على عدم اعتبار القصد. فهل هذا في كل الأعمال أم أنه يحتاج إلى أن يتبع الحسنة، أن يتبع السيئة الحسنة حتى يمحوها الله جل وعلا عنه بقصد الإتباع؟ هذا ظاهر في أثره، فأعظم ما يمحو الله جل وعلا به السيئات أن يأتي بالحسنة لقصد التكفير، فهذا يمحو الله جل وعلا به الخطية لأنه جمع بين الفعل والنية، والنية فيها التوبة والندم على تلك السيئة والرغبة إلى الله جل وعلا لأن يمحوها الله جل وعلا عنه. إذن فهي مرتبتان، المرتبة الأولى أن يقصد، وهي العليا، أن يقصد إذهاب السيئة بالحسنة التي يعملها، وهذا معه أن القلب يتبرأ من هذا الذنب ويرغب في ذهابه ويتقرب إلى الله جل وعلا بالحسنات حتى يرضى الله جل وعلا عنه. ففي القلب أنواع من العبوديات فاقته إلى أن يعمل بالحسنة ليمحو الله جل وعلا عنه بفعله الحسنة ما فعله من السيئات. والمرتبة الثانية أن يعمل بالخير مطلقا، والحسنات يذهبن السيئات بعامة، كل حسنة بما يقابلها من السيئة، فالله جل وعلا ذو الفضل العظيم. إذا تقرر ذلك، فالحسنة المقصود بها الحسنة في الشرع، والسيئة هي السيئة في الشرع، والحسنة في الشرع ما يثاب عليه، والسيئة في الشرع ما ورد الدليل بأنه يعاقب عليه. إذن فالسيئات هي المحرمات من الصغائر والكبائر، والحسنات هي الطاعات من النوافل والواجبات. قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: وخالق الناس بخلق حسن. والناس هنا يراد بهم المؤمنون في جماع الخلق الحسن، بأن يحسن إليهم، ويراد بهم أيضا غير المؤمنين في معاملتهم بالعدل. والخلق الحسن يشمل ما يجب على المرء من أنواع التعامل بالعدل لأهل العدل والإحسان لمن له حق الإحسان. قال عليه الصلاة والسلام هنا: خالق الناس بخلق حسن. والخلق الحسن فسر بتفسيرات، منها أنه بذل الندى وكف الأذى، يعني أن تبذل الخير للناس وأن تكف أذاك عنه. وقال آخرون إن الخلق الحسن أن يحسن للناس بأنواع الإحسان ولو أساءوا إليه، كما جاء الأمر بمخالقة الناس بالخلق الحسن والحث على ذلك وبيان فضيلته في أحاديث كثيرة. ومما جاء في بيان فضيلته قوله عليه الصلاة والسلام: إن أدناكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطعون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. وثبت عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، يعني المتنفل بالصيام والمتنفل بالقيام. فحسن الخلق الذي يبذله دائما طاعة من طاعات الله جل وعلا، فإذا كان دائما إحسان الأخلاق على النحو الذي وصف، فإنه يكون في عبادة دائمة إذا فعل ذلك طاعة لله جل وعلا. وحسن الخلق تارة يكون طبعا وتارة يكون حملا، يعني طاعة لله جل وعلا لا طبعا في المرء. وما كان من حسن الخلق على امتثال الطاعة وإلزام النفس بذلك فهو أعظم أجر ممن يفعله على وفق الطبيعة، يعني لا يتكلف فيه، لأن القاعدة المقررة عند العلماء أن الأمر إذا أمر به في الشرع، لأن المسألة إذا أمر بها في الشرع فإذا امتثلها اثنان، فإنما من كان أكلف في امتثال ما أمر به كان أعظم أجرا في الإتيان بالواجبات، كما ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: إن أجرك على قدر نصبك. وهذا محمول على شيئين، الأول يعني مشروط بشرطين، الأول أن يكون من الواجبات، والثاني أن يكون مما توجه الأمر للعبد به فيكون أجره على قدر مشقته في امتثال الأمر. أما النوافل فلا، لحديث الذي يقرأ القرآن في تفاصيل القاعدة المعروفة عند أهل العلم. نعم.
وعن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
هذا حديث عظيم جدا من وصايا المصطفى عليه الصلاة والسلام، خص بها ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وهذه الوصية جمعت خيري الدنيا والآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى عبد الله بن عباس وأمره بقوله: يا غلام إني أعلمك كلمات. وهذا اللفظ فيه تودد المعلم والأب والكبير إلى الصغار وإلى من يريد أن يوجه بالألفاظ الحسنة، فهو استعمل عليه الصلاة والسلام لفظ التعليم: إني أعلمك كلمات، وهي أوامر، فلم يقل له عليه الصلاة والسلام: إني آمرك بكذا وكذا، وإنما ذكر لفظ التعليم، لأنه من المعلوم أن العاقل يحب أن يستفيد علما. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام إني أعلمك كلمات. والكلمات جمع كلمة، والمقصود بها هنا الجمل، لأن الكلمة في الكتاب والسنة غير الكلمة عند النحاة. كلمة عند النحاة اسم أو فعل أو حرف، أما في الكتاب والسنة فالكلمة هي الجملة، كما قال جل وعلا: كلا إنها كلمة هو قائلها، يريد بها ما جاء في الآية قبلها ربي ارجعون. وثبت أيضا في مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال أصدق كلمة قالها شاعر قول لبيك ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. قال أصدق كلمة، فإذا الكلمة يعنى بها الجمل، وقوله عليه الصلاة والسلام إني أعلمك كلمات يعني إني أعلمك جملا ووصايا فأرعها سمعا. قال عليه الصلاة والسلام بعدها احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاه، هذه هي الوصية الأولى، احفظ الله يحفظك. فهنا أمره بأن يحفظ الله ورتب عليه أن الله جل وعلا يحفظه، وحفظ العبد ربه جل وعلا المراد منه أن يحفظه في حقوقه جل وعلا. وحقوق الله جل جلاله نوعان، حقوق واجبة وحقوق مستحبة. فحفظ الله فحفظ العبد ربه يعني أن يمتثل، احفظ الله أن يأتي بالحقوق الواجبة والحقوق المستحبة، ونعبر بالحقوق تجوزا بالمقابلة، يعني الحقوق الواجبة والمستحبات. فمن أتى بالواجبات والمستحبات فقد حفظ الله جل وعلا، لأنه يكون من السابقين بالخيرات. والمقتصد أيضا قد حفظ الله جل وعلا إذ امتثل الأمر الواجب وانتهى عن المحرم. فأدنى درجات حفظ الله جل وعلا أن يحفظ الله سبحانه وتعالى بعد إتيانه بالتوحيد بامتثال الأمر واجتناب النهي، والدرجة التي بعدها المستحبات، هذه يتنوع فيها الناس وتتفاوت درجاته. قال احفظ الله يحفظك، وحفظ الله جل وعلا للعبد على درجتين أيضا. أما الأولى فهو أن يحفظه في دنياه، أن يحفظ له مصالحه في بدنه بأن يصحه، وفي رزقه بأن يعطيه حاجته أو أن يوسع عليه في رزقه، وفي أهله بأن يحفظ له أهله وولده، وأنواع الحفظ لمصالح العبد في الدنيا. فكل ما للعبد فيه مصلحة في الدنيا فإنه موعود بأن تحفظ له إذا حفظ الله جل وعلا بأداء حقوق الله جل جلاله والاجتناب عن المحرمات. والدرجة الثانية من حفظ الله جل وعلا للعبد، وهي أعظم الدرجتين وأرفعهما وأبلغهما عند أهل الإيمان وفي قلوب أهل العرفان، هي أن يحفظ الله جل وعلا العبد في دينه بأن يسلم له دينه بإخلاء القلب من تأثير الشبهات فيه، وإخلاء الجوارح من تأثير الشهوات فيها، وأن يكون القلب معلقا بالرب جل وعلا، وأن يكون أنسه بالله ورغبه في الله وإنابته إليه وخلوته المحبوبة بالله جل وجلاله، كما جاء في حديث الولي المعروف الذي رواه البخاري في الصحيح وغيره أيضا. قال عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى في جمل ابتدا بها الحديث ثم قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله. ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يا يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له من ذلك. فحفظ الله جل وعلا العبد في الدين هذا أعظم المطالب، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يدعو الله كثيرا أن يحفظ من الفتن وأن يحفظه الله جل وعلا من تقليب القلب. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، ونحو ذلك. وكان كثيرا ما يقسم لا ومقلب القلوب. فالعبد أعظم المطالب التي يحرص عليها أن يسلم له دينه، والله جل وعلا قد يبتلي العبد بخلل في دينه وشبهات تطرأ عليه لتفريطه في بعض ما يجب أن يحفظ الله جل وعلا فيه. فلهذا العبد إذا حصل له إخلال في الدين فإنه قد أخل بحفظ الله جل وعلا، فقد يعاقب بأن يجعل غافلا، وقد يعاقب بحرمانه البصيرة في العلم، وقد يعاقب بأن تأتيه الشبهة ولا يحسن كيف يتعامل معها ولا كيف يردها، وقد يعاقب بأنه تأتيه الشبهة فتتمكن منه، كما قال جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وكما قال نسوا الله فنسيهم، وكما قال جل وعلا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وكما قال جل وعلا إن هي إلا فتنتك تصيب بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا، الآية في الأعراف. وهكذا في آيات أخرى دلت على أن العبد قد يخذل، وخذلانه في أمر الدين هو أعظم الخذلان. ولهذا ينبغي للعبد أن يحرص تمام الحرص على أن يحفظ الله جل وعلا في أمره سبحانه، وإن فاته الامتثال فلا يفته الاستغفار والإنابة واعتقاد الحق وعدم التردد والسرعة بإتباع السيئة بالحسنة لعلها أن تمحى. لهذا فإن حفظ الله جل وعلا للعبد بأن يكون الحفظ في الدين أعظم من أن يحفظ في أمر دنياه. ولهذا في قول الله جل وعلا في سورة المائدة فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. قال جل وعلا نسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. قوله نسوا حظا مما ذكروا به يعني تركوا نصيبا مما أمروا به، تركوه عن عمد وعن علم، فلما علموه تركوه عن بصيرة فعوقبوا بالفرقة فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وهذا من أنواع العقوبات التي يبتلي الله جل وعلا بها العباد ويعاقب بها المؤمنين، حيث يعاقبهم بالفرقة لأنهم تركوا ما أوجب الله جل وعلا عليهم من مقتضى العلم. وهذا نوع من أنواع ترك حفظ الله جل وعلا للعبد. العبد بحاجة أن يحفظه الله سبحانه وتعالى بتوفيقه له ومعيته له وتسديده إياه. حفظ الله جل وعلا للعبد في الدين أو في الدنيا أيضا راجع إلى معية الله سبحانه وتعالى، والمراد بها المعية الخاصة التي مقتضاها التوفيق والإلهام.
انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني.
راجع إلى معية الله سبحانه وتعالى، والمراد بها المعية الخاصة التي مقتضاها التوفيق والإلهام والتسديد والنصر والإعانة. قال: احفظ الله تجده تجاه، يعني احفظ الله على نحو ما وصفنا تجده دائما على ما طلبت، تجده دائما قريبا منك يعطيك ما سألت، كما ذكرت لك في حديث الولي: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا مأخوذ من قول الله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين، وفيه إفراد الله جل وعلا بالاستعانة وبالسؤال، وهذه على مرتبتين: الأولى واجبة وهي التوحيد بأن يستعين بالله جل وعلا وحده دون ما سواه فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، فهذا واجب أن يفرد الله جل وعلا بالاستعانة، وكذلك أن يسأل الله جل وعلا وحده فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. وهذا هو المعروف عندكم في التوحيد، فيما يكون من الدعاء صرفه لغير الله جل وعلا شرك، وكذلك في الاستعانة التي يكون صرفها لغير الله جل وعلا شركا. المرتبة الثانية المستحبة، وهو أنه إذا أمكنه أن يقوم بالعمل فإنه لا يسأل أحدا من الناس شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ العهد على عدد من الصحابة أن لا يسأل الناس شيئا. قال الراوي: فكان أحدهم يسقط صوته فلا يسأل أحدا أن يناوله إياه. وهذا من المراتب التي يتفاوت فيها الناس، فإذا أمكنك أن تقوم بالشيء بنفسك فالأفضل والمستحب أن لا تسأل أحدا من الخلق في ذلك، إذا أمكنك يعني بلا كلفة ولا مشقة. ومن كانت عادته دائما أن يطلب الأشياء فهذا مكروه، وينبغي للعبد أن يوطن نفسه، أن يعمل بنفسه ما يحتاجه كثيرا، وإذا سأل في أثناء ذلك فإنه لا يقدح حتى في الدرجة المستحبة، لأنه عليه الصلاة والسلام ربما أمر من يأتيه بالشيء، وربما طلب من يفعل له الشيء، وهذا على بعض الأحوال. قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ظاهر في الوجوب: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، على القيد الذي ذكرنا لكم من أن هذا يتناول المرتبة الأولى على الوجوب والمرتبة الثانية على الاستحباب. قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا فيه بيان القدر السابق، وأن العبادة لن يغيروا من قدر الله جل وعلا الماضي شيئا، وأن من عظم توكله بالله جل وعلا فإنه لن يضره الخلق ولو اجتمعوا عليه، كما قال جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: والله يعصمك من الناس. وجاء في عدد من الأحاديث بيان هذا الفضل، في أن العبد إذا أحسن توكله على الله جل وعلا وطاعته لله فإن الله يجعل له مخرجا، ولو كاده من في السماوات ومن في الأرض لجعل الله جل وعلا له من بينهن مخرجا. والتوكل على الله جل وعلا ظاهر من هذه الوصية حيث قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك، ثم قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك، إلى آخر الجملتين. وهذا فيه إعظام التوكل على الله جل وعلا، والتوكل على الله سبحانه وتعالى من أعظم المقامات، مقامات الإيمان، بل هو مقام الأنبياء والمرسلين في تحقيق عبوديتهم العظيمة للرب جل وعلا. والتوكل على الله معناه أن يفعل السبب الذي أمر به ثم يفوض أمره إلى الله جل وعلا في الانتفاع بالأسباب. وإذا كان ما لديه من الأمر لا يملك أن يفعل له سببا، فإنه يفوض أمره إلى الله جل وعلا، كما قال سبحانه: وأفوض في ذكر مؤمن آل فرعون، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وهذا التفويض إلى الله جل وعلا عمل القلب خاصة، يعني أن يلتجئ بقلبه وأن يعتمد بقلبه على الله جل وعلا في تحصيل مراده أو دفع الشر الذي يخشاه. والعباد إذا تعامل معهم فإنما يتعامل معهم على أنهم أسباب، والسبب قد ينفع وقد لا ينفع. فإذا تعلق القلب بالخلق أتي من هذه الجهة ولم يكن كاملا في توكله. فتعلق القلب بالخلق مذموم، والذي ينبغي أن يتوكل على الله وأن يعلق قلبه بالله جل وعلا، وأن لا يتعلق بالخلق حتى ولو كانوا أسبابا، فينظر إليهم على أنهم أسباب. والنافع والذي يجعل السبب سببا وينفع به هو الله جل وعلا. إذا قام هذا في القلب فإن العبد يكون مع ربه جل وعلا، ويعلم أنه لن يكون له إلا ما قدره الله جل وعلا له، ولن يمضي عليه إلا ما كتبه الله جل وعلا عليه. قال عليه الصلاة والسلام: رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني أن الأمر مضى وانتهى. وهذا لا يدل، كما ذكرته لكم فيما سبق، لا يدل على أن الأمر على الإجبار، بل إن القدر ماض والعبد يمضي فيما قدره الله جل وعلا لأجل التوكل عليه وحسن الظن به وتفويض الأمر إليه وهو إخلاء القلب من رؤية الخلق. قال وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. قوله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف العبد إلى ربه هو علمه بما يستحقه جل وعلا. تعرف إلى الله في الرخاء يعني تعلم ما يستحقه جل وعلا عليك، ما يستحقه جل وعلا من توحيده في ربوبيته وإلهيته وفي أسمائه وصفاته، ما يستحقه جل وعلا من طاعته في أوامره وطاعته فيما نهى عنه في اجتناب المنهيات، وما يستحقه جل وعلا من إقبال القلب عليه وإنابة القلب إليه والتوكل عليه والرغب فيما عنده وإخلاء القلب من الأغيار، يعني من غيره جل وعلا، واتباع ما يحب ويرضى من أعمال القلوب. تعرف إلى الله في الرخاء يعني إذا كنت في رخاء من أمرك، بحيث قد يأتي لبعض النفوس أنها غير محتاجة لأحد، هنا تعرف إلى الله في الرخاء واطلب ما عنده وتعلم ما يستحقه جل وعلا واتبع ذلك بالامتثال، فإن هذا من أفضل الأعمال الصالحة، بل هو لب الدين وعماده العلم بما يستحقه جل وعلا ثم العمل بذلك. إذا حصل منك التعرف إلى الله والتعرف على الله جل وعلا، عرفك الله في الشدة، قال يعرفك في الشدة. وكلمة يعرفك هذه جاءت على جهة الفعل، ومعلوم في باب الصفات أن باب الأفعال أوسع من باب الأسماء، وباب الإخبار أوسع من باب الصفات، فهذا إذن لا يقتضي أن يكون من صفاته جل وعلا المعرفة، فإنه لا يوصف الله جل وعلا بأنه ذو معرفة، بل يقيد هذا على جهة المقابلة، كما قال جل وعلا هنا يتعرف إلى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فيجوز أن تستعمل لفظ يعرف على الفعلية وفي مقابلة لفظ يعرف آخر، كما في نظائره كقوله عليه الصلاة والسلام إن الله لا يمل حتى تملوا، وكما في قول الله جل وعلا ويمكرون ويمكر الله، وفي قوله يستهزئون الله يستهزئ بهم، يخادعون الله وهو خادعهم، وأشبه ذلك من الألفاظ التي جاءت بصيغة الفعل، ومجيئها بلفظ الفعل لا يدل على إطلاقها صفة، لأنها جاءت على لفظ المقابلة، ومجيء بعض الصفات يعني على جهة الأفعال بالمقابلة هذا يدل على الكمال. ومعلوم أن المعرفة غير العلم، العلم كمال، وأما المعرفة فإنها قد تشوبها شائبة النقص، لأن لفظ المعرفة وصفة المعرفة هذه قد يسبقها جهل، يعني عرف الشيء يعني تعرف إليه بصفاته، وهذا يقتضي أنه كان وربما جاهلا به غير عالم به. أما العلم فهو صفة لا تقتضي ولا يلزم منها سبق عدم علم أو سبق جهل وأشبه ذلك، ولهذا كان من أسماء الله الحسنى العليم، ولم يكن من أسمائه جل وعلا العارف وأشبه ذلك. إذا تقرر هذا فلفظ المعرفة جاء في القرآن على جهة الذم، قال جل وعلا يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وقال جل وعلا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، والآية الأخرى أيضا في الأنعام، والآية الأخرى أيضا في البقرة في هذا. فلفظ المعرفة جاء على جهة الذم في غالب ما جاء في الكتاب والسنة، وقد يكون يأتي على معنى العلم كما في هذا الحديث. فإذا قوله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة من جهة الصفات هذا بحثه، ما معنى معرفة الله للعبد في الشدة؟ قال العلماء هذه معناها المعية، ومعرفة الله جل وعلا للعبد في الشدة يعني أن يكون معه بمعية النصر والتأييد والتوفيق وأشبه ذلك. قال واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، وهذا في القدر ومن بحثه. قال واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا، هذا فيه الأمر بالصبر، وأن مع الكرب يأتي الفرج، وأن مع العسر يأتي اليسر، كما قال جل وعلا فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يغلب عسر يسرين، وهذا من فضل الله جل وعلا. قد قال الشاعر اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج، في القصيدة المسماة بالمنفرجة، وهذا يدل على أن كل على أن العبد إذا اشتد عليه الأمر وأحسن الصبر وأحسن الظن بالله جل وعلا فإنه يؤذن له بأن ينفرج كربه وأن ييسر له عسره. والصبر أمر به هنا في قوله واعلم أن النصر مع الصبر والنصر مطلوب فصار الصبر مطلوبا. والصبر مرتبة واجبة، وإذا حصل كرب ومصيبة كما قال ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، إذا حصلت مصيبة فإن الصبر واجب، يعني الصبر أمر الله به وهو واجب على كل أحد. ومعنى الصبر الواجب أن يحبس اللسان عن الشكوى ويحبس القلب عن التسخط ويحبس الجوارح عن التصرف بما لا يجوز من شق أو نياحة أو لطم وأشباه ذلك من الأفعال في غير مصيبة الموت. فإذا الصبر فيه حبس اللسان عن التشكي كما هو تعريف الصبر. قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى هذا رجل ظلمه السلطان فأخذ يدعو عليه، قال أحمد هذا خلاف الصبر الذي أمر به أمر به النبي صلى الله عليه وسلم مع السلطان لا يدعى عليه. وهذا له مأخذ آخر من جهة أن الكرب الذي ربما أتى من السلطان إذا تشكى المؤمن منه فإنه يخالف حبس اللسان عن التشكي. ولهذا لما جاء أحد الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ما يلقى من المشركين من الشدة غضب النبي عليه الصلاة والسلام لأجل أنهم لم يصبروا، وقال إنه كان رجل كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فينشر بالمنشار نصفين ما بين جلده وعظمه لا يرده ذلك عن دينه، فوالله ليتمن الله هذا الأمر الحديث. فدل هذا على أن الصبر واجب في جميع الحالات، والصبر حبس للسان عن التشكي وحبس للقلب عن التسخط وحبس للجوارح عن التصرف في غير ما يرضي الله جل وعلا. ولهذا أمر الله نبيه أن يصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وكل مخالفة لهذا الواجب يأتي لها أضدادها في حياة العبد إما الخاصة أو العامة. المرتبة الثانية المستحبة هي الرضا، الرضا بما قدر الله جل وعلا. فالصبر واجب وأما الرضا فمستحب، الرضا بالمصيبة مستحب. ومعنى الرضا بالمصيبة أن يستأنس لها ويعلم أنها خير له فيقول هي خير لي ويرضى بها في داخله ويسلم لها، ولا يجد في قلبه تسخطا عليها أو لا يجد في قلبه رغبة في أن لا تكون جاءته، بل يقول الخير في هذه. وهذه مرتبة خاصة. وهناك فرق ما بين الرضا الواجب والرضا المستحب في المصيبة، فإن المصيبة إذا وقعت تعلق بها نوعان من الرضا، رضا واجب ورضا مستحب. والرضا الواجب هو الرضا بفعل الله جل وعلا، والرضا المستحب هو الرضا بالمصيبة، يعني الرضا بفعل الله هذا واجب، لأنه لا يجوز للعبد أن لا يرضى بتصرف الله جل وعلا في ملكوته، بل يرضى بما فعل الله جل وعلا في ملكوته، ولا يكون في نفسه معارضة لله جل وعلا في تصرفه في ملكوته. هذا القدر واجب. وأما المستحب فهو الرضا بالمصيبة، يعني الرضا بالمقضي. فهناك فرق ما بين الرضا بالقضاء والرضا بالمقضي. فالرضا بالقضاء الذي هو فعل الله جل وعلا هذا واجب، والرضا بالمقضي هذا مستحب. ونقف عند هذا، وأنبه إلى أني لن أتمكن من الحضور بالدرس من يوم غد إلى ليلة الأحد، وألتقي بكم إن شاء الله ليلة الأثنين بإذنه تعالى، وذلك لطارئ قرأ، وسنكمل إن شاء الله هذا الشرح ولو أخذنا وقتا بعد الفجر أو بعد العصر. إن شاء الله نعدكم بإكماله، إكمال شرح هذه الأربعين. أسأل الله لي ولكم العون والتوفيق والسداد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه صلة لما تقدم من شرح الأحاديث الأربعين النووية، وقد وقفنا عند الحديث العشرين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي مسعود عقبة بن عامر البدري الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عامر، عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. رواه البخاري. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. هذا الحديث فيه الكلام على شعبة من شعب الإيمان، ألا وهي الحياء، وقد أسند الكلام هنا إلى ما بقي للناس من النبوة الأولى، فقد قال عليه الصلاة والسلام هنا: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وقوله عليه الصلاة والسلام هنا: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يقتضي أن هناك كلاما أدركه الناس من كلام الأنبياء، ومعنى الإدراك أنه فشى في الناس وتناقلوه عن الأنبياء. وقوله مما أدرك الناس من هنا تبعيضية، فيكون هذا القول وهو إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يكون بعض ما أدرك من كلام النبوة الأولى. فقال عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى. والنبوة الأولى المقصود بها النبوات المتقدمة، يعني أوائل الرسل والأنبياء كنوح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام وهكذا. فإن نوحا عليه السلام له كلام فشى في أتباعه فيما بعده، وإبراهيم عليه السلام كذلك في كلام له، وكذلك مما أعطاه الله جل وعلا وأوحاه إليه فيما في صحفه.
فالنبوة الأولى المقصود بها النبوات السابقة البعيدة عن إرث الناس لذلك الكلام، فيكون مقتضى النبوة الأولى أن هناك نبوات متأخرة، وهذا صحيح لأنه إذا أطلق النبوات الأولى فإنما يعنى به الرسل والأنبياء المتقدمون. أما موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام وهكذا أنبياء بني إسرائيل داود وغيره، هؤلاء من النبوات المتأخرة، يعني من الأنبياء والرسل المتأخرين. وقوله عليه الصلاة والسلام مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، هذا يعني أن هذا الكلام كلام أنبياء وله تشريعه وله فائدته العظيمة، فهذا فيه لفت النظر إلى الاهتمام بهذا الكلام. قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، تستحي يعني الحاء هنا لأن الفعل استحى يستحي، فهنا تستحي صار جزم لم أثر في الفعل بحذف الياء، لأن هناك ياءين وتظهر هذه في قول الله جل وعلا إن الله لا يستحيي، فثم ياءان هنا لما أتى لم حذفت الياء التي هي من الفعل وبقيت الياء الأخرى الداخلة. وإذا قيل لم تستحي على كسر الحاء إشارة إلى وجود إلى حذف الياء فلا بأس في نظائرها المعروفة في النحو. قوله هنا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا فيه ذكر الحياء، والحياء كما جاء في الحديث الآخر شعبة من الإيمان وهو ملكة باطنة، والحياء هذا يأتي تارة بالجبلة والخلق المطبوع عليه الإنسان، وتارة يأتي بالاكتساب. أما في الجبلة والطبع فهذا يكون بعض الناس حييا، كما جاء في الصحيح أن رجلا من الأنصار كان يعظ أخاه في الحياة، يعني يقول له لماذا تستحي، لماذا أنت كذا وكذا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. فالحياء شعبة باطنة ويأتي ويكون جبليا طبيعيا ويكون مكتسبا، والمكتسب مأمور به وهو أن يكون مستحيا من الله جل وعلا، وأن يكون مبتعدا عن المحرمات وما يشينه عند ربه جل وعلا، ممتثلا للأوامر مقبلا عليها لأن الله جل وعلا يحب ذلك ويرضاه. فالحياء المكتسب ما يكون في القلب من الخلق الذي يجعله آنفا أن يغش الحرام أو أن يترك الواجب، وهذا يكون بملازمة الإيمان وبالعلم والعمل الصالح حتى يكون ذلك ملكا. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا لم تستحي فاصنع ما شئت فسر بتفسيرين، يعني العلماء اختلفوا فيه على قولين، ومجمل هذين القولين أن هذا إما أمر وإما ليس بأمر. ومن قال إنه أمر قال معنى الحديث إذا كان الأمر الذي تريد إتيانه مما لا يستحيا منه فاصنع ما شئت من تلك الأمور التي لا يستحيا منها عند المؤمنين، يعني إذا كان الأمر ليس حراما وليس مما يخرم مكارم الأخلاق والمروءات، ولم يكن فيه تفريط بواجب، ولم يكن مما يستحيا منه في الشرع، فاصنعه ولا تبالي، لأن هذا دليل أنه لا بأس به، وهذا قول جماعة من أهل العلم منهم إسحاق وأحمد وجماعة كثيرون. والقول الثاني أنه ليس بأمر، وأهل العلم في هذا أيضا لهم توجيهان. الأول قالوا إنه خرج عن معنى الأمر الذي هو الإلزام بالفعل إلى التهديد، فمعنى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني إذا لم يكن لك حياء يمنعك من مقاربة الحرام والمنكر والتفريط في الواجبات فاصنع ما شئت فإن من لا حياء له لا خير فيه، وهذا يكون خرج للتهديد، لأن الأمر لأن صيغة افعل عند الأصوليين وعند أهل اللغة تأتي ويراد بها التهديد، كما في قوله جل وعلا افعلوا ما شئتم إنه اعملوا ما شئتم في سورة فصلت اعملوا ما شئتم، وهذا مخاطب به المشركون، يعني اعملوا ما شئتم من الأعمال، وليس هذا تخييرا لهم ولكنه تهديد، ذق إنك أنت العزيز الكريم، هذا توبيخ ليس فيه الأمر الذي هو يوجب الامتثال، ولكن هذا من باب التحكم والتوبيخ والتخويف وهكذا. فإذا صيغة تفعل تخرج عن مرادها من أنه إلزام بالفعل إلى صيغ أخرى بلاغية منها التهديد والتوبيخ وأشبه ذلك. فهنا في قوله اصنع ما شئت هذا على جهة التهديد، إذا لم يكن لك مانع من الحياء يمنعك عن مقاربة المنكر فإنه افعل ما شئت وستلقى الحساب وستلقى ما سوء هذا الفعل الذي لم يمنعك عنه الحياء. والوجه الثاني لهذا القول أن طائفة من أهل العلم قالوا هذا خرج مخرج الخبر، يعني أن ما لا يستحيا منه فإن الناس يصنعونه، وهذا خبر عن الناس وعما يفعلونه، وهو أن الأمور التي لا يستحيون منها يصنعونها، إذا لم تستحي من ذلك الفعل فلك صنعه أو فالناس يفعلونه، فهو أمر في ظاهره خبر في باطنه. وهذا هذان القولان ظاهران في الأول وفي الثاني، يعني أنه أمر أو أنه ليس بأمر خرج على التهديد أو على الخبر، كل هذا قريب، والحديث يحتمل القول الأول ويحتمل القول الثاني. نعم.
وعن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم، رواه مسلم.
هذا الحديث أيضا من أحاديث الوصايا، وهو الحديث 21، حديث سفيان بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. هذا الرجل وصية طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوصيه، وقوله قل لي في الإسلام يعني قل لي وصية في شأن الإسلام، قل لي في الإسلام قولا يعني أوصني في أمر في الإسلام في دين الإسلام لا يحوجني معه أن أسأل أحدا عن أمر آخر. فقال عليه الصلاة والسلام، وهو من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام، قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا مأخوذ من قول الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا الآية. فقوله في الآية جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا هو كقوله عليه الصلاة والسلام هنا: قل آمنت بالله ثم استقم. وفي رواية: قل آمنت بالله فاستقم. وهذا الحديث في معنى الآية. ومعنى الإيمان بالله هو معنى أن تقول ربي الله، لأن قول العبد ربي الله معناها معبودي الله وحده لا شريك له، لأن الابتلاء في القبر يكون بمسألة العبودية، التوحيد الذي هو توحيد الإلهية، ويأتي بصيغة الربوبية، لأن العبد يسأل في قبره: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ فمن ربك يعني من معبودك؟ فالرب يطلق ويراد به المعبود، لأن المعبود لازم، يعني توحيد المعبود لازم عن توحيد الرب، فتوحيد الإلهية لازم لتوحيد الربوبية، فمن أيقن بتوحيد الربوبية لزم عنه أن يوحد الله في الإلهية وفي أسمائه وصفاته. لهذا كان الاحتجاج في القرآن على المشركين كثيرا في توحيد الربوبية، الاحتجاج عليهم بتوحيد الربوبية في توحيد الإلهية، كما في قوله جل وعلا: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. وكقوله: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وكقوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. والآيات في هذا كثيرة. فطريقة القرآن أنه يحتج على المشركين بما يقرون به وهو توحيد الربوبية على ما ينكرونه وهو توحيد الإلهية. إذن فقوله آمنت بالله، قول القائل آمنت بالله، أو قوله ربي الله، هو التوحيد الذي يشمل توحيد الربوبية والإلهية والأسماء والصفات، لأن أحد هذه الأشياء يلزم منه البقية أو أن بعضها يتضمن البعض الآخر. قوله عليه الصلاة والسلام هنا: قل آمنت بالله، كما تقدم معنا أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. فإذا قال آمنت بالله يعني أنه اعتقد الاعتقاد الصحيح وعمل العمل الصحيح الصالح الذي وافق فيه السنة وكان مخلصا فيه لله جل وعلا، وأيضا تكلم وتلفظ بما يحب الله جل وعلا ويرضى. فإذا قوله آمنت، قل آمنت بالله، هذا يشمل الأقوال والأعمال والاعتقادات، فدخل في هذه الوصية الدين كله، لأنه قال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، وفي لفظ لا أسأل عنه أحدا بعدك، فقال قل آمنت بالله. وقوله آمنت بالله المقصود به الإيمان الشرعي، لأنه هو الذي يتعدى بالباء، فالإيمان إذا تعدى بالباء في نصوص الكتاب والسنة فيعنى به الإيمان الشرعي الذي هو قول وعمل واعتقاد. وكما ذكرنا لكم سلفا في شرح حديث جبريل أن الإيمان مشتق من الأمن، وأصله أن من آمن بشيء آمن الغافلة، يعني من صدق به تصديقا جازما وعمل بما يقتضيه ذلك التصديق فإنه يأمن غائلة التكذيب، لأن تكذيب المخبر له غائلة، يعني له أثر سيء على المكذب، ف فمن كذب لم يأمن، فالإيمان والأمن متلازمان من حيث الأثر، والإيمان مشتق من الأمن، و لا يعني من جهة الاشتقاق اللغوي البعيد، والإيمان معناه التصديق الجازم الذي لا ريب معه ولا تردد فيه. ثم استقم، ثم هذه لتراخي الجمل، وإلا فإن الاستقامة من الإيمان، فلا يفصل بين الاستقامة والإيمان، كما تقول آمن بالله ثم اعمل من الصالحات، فهذا تراخي جملة عن جملة. وتراخي الجمل بثم له فائدة من جهة علم المعاني في البلاغة، محل الكلام عليها هناك. وقوله ثم استقم فيه الأمر بالاستقامة، والاستقامة لفظها استفعل، استقام فيها معنى الطلب، ولكن هذا ليس بظاهر، لأن الفعل استفعل أو هذه الصيغة استفعل تأتي ويراد بها الطلب، وتأتي ويراد بها لزوم الشيء وكثرة الاتصاف به. فمن الأول وهو أن استفعل تأتي ويراد بها الطلب، كقولك استسقى فلان يعني طلب السقيا، واستغاث طلب الإغاثة، واستعان طلب الإعانة، وهكذا في أشباهها. ومن الثاني وهو أن استفعل تأتي ويراد منها لزوم الوقت وكثرة الاتصاف به وعظم الاتصاف به، كقوله جل وعلا مثلا واستغنى الله في سورة التغابن، واستغنى الله يعني غني، استغنى ليس معناه طلب الغنى، ولكنه غني بغنى لازم لذاته وكثر وعظم جدا. فإذا استفعل هذه إذا تغيرت أو إذا لم تستعمل في الطلب فيعنى بها لزوم الصفة للذات وكثرة الاتصاف وعظم الاتصاف بها بحسب ما يناسب الذات. فإذا استقام يعني إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، فاستقيموا إليه واستغفروه، وهكذا. استقيموا ليس معناها طلب الشيء، ولكن معناه الإقامة على هذا الدين، الإقامة على الإيمان، وأن تعظم الأوصاف، أن يعظم وصف الاستقامة، وصف الالتزام به، وأن يعظم وصف الإقامة عليه. ولهذا
نهاية الشريط السابع.
كلمة الاستقامة تشمل،
لم تنتهي مادة هذا الشريط بعد، نأمل متابعة ما تبقى على الشريط التالي.